بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المؤمنون. تابعوا الأسئلة والأجوبة مع الأستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في ندوة 14 من رمضان سنة 1397 هجرية والموافق 28 من أغسطس آب سنة 1977 ميلادية بالمركز الإسلامي في آخن مسجد بلال.
يقول أنا أضع المال في البنك مع فائدة، لكن أنا لا أستفيد من هذه الفائدة وإنما أقوم بالتبرع بها إلى جهات الخير، فهل يجوز ذلك وماذا ولماذا تنصح؟ أقول الذي ننصح دائما وأبدا في بلاد الإسلام وفي بلاد أخرى أنه لا يجوز للمسلم أن يجوز أعماله في البنك، وهذه مسألة أعرف أنها قد تشكل على بعض المسلمين، ولكن الحق أحق أن يقال وأحق أن يشرح، لأن المسلم ليس مجرد دعوة لا يظهر أثرها في شخص المسلم، المسلم مبتلى أي مكلف بأحكام يختبر الله عز وجل بها عباده. ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذا الاختبار يجب أن يضعه كل مسلم بين عينيه. من هذا الاختبار أن المسلم قد يكون عنده شيء من المال فيخشى عليه الضياع أو السرقة أو غير ذلك من العوارض، فيجد لنفسه عذرا في أن يبيعه في البنك محافظة عليه. هذا من ناحية اقتصادية أمر جائز بل واجب، ولكن الاقتصاد يجب أن يقوم في الإسلام على قواعد الإسلام وعلى نصوصه. لو كان هناك إسلام حاكم أو مسلم يحكم بالكتاب في بلاد الإسلام لم يكن هناك بلوغ، ولكن لما تساهل المسلمون في تمسك دينهم جاءتهم البلوغ، لأنها وجدت جمال، وجدت ناسا من المسلمين يستجيبون لداء أموال في البنوك، ولذلك تعمرت البنوك بأموال المسلمين أنفسهم، وهم لا يعلمون أو يعلمون ويتجاهلون. مبدأ عظيما من مبادئ الإسلام نص عليه القرآن فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفصل النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه الآية كما هو شأنه في كثير من الآيات، فقال مثلا: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لعن الله آكل الربا واضح لأنه يأكل أموال الناس بالباطل، فماذا يؤكل؟ لعن الله آكل الربا وموكله، ذلك لأنه لولاه لم يكن الآكل. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لولا المطعم لما كان الطاعم، لذلك فالأمر منوط بكليهما معا. لذلك قال لعن الله آكل الربا وموكله، وكذلك قال وكاتبه وشاهديه. لعن هنا أربعة أجناس: الآكل ابتداء ثم أنواع ثلاثة من الممكن والشاهد والكاتبين، لأنهم تعاونوا مع المفهم على ما حرم الله عز وجل أشد التحريم، واعتبره من الكبائر. قال عليه السلام: أكبر الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وكالة الزور، وجاء في حديث آخر: والربا والسحر. فهذا الربا من أكبر الكبائر، لذلك لعن آكله والمعين له على أكله، بدءا من المطعم والكاتب والشاهدين. إذا المسلم حينما يكون على علم بمثل تلك الآية ومثل هذا الحديث الذي يفيد أن أكل الربا من الكبائر، لأن اللعن هو سبيل قول ما أدرينا عليه صاحبه من الكبائر، كذلك المطعم حينما يكون المسلم على علم بمثل هذه النصوص وليس يكفي العلم، بل لا بد من ان يقترن مع العلم الايمان. فحينما يكون المؤمن المسلم على علم بمثل هذا الحديث وايمان صادق به، انا لا اتصور مسلما يوجر ماله في البنك اطلاقا، ولو انه لا يستفيد من فائدة هذا المال كما جاء في السؤال، لأنه عاون البنك القائم على معصية الله ورسوله. فمن هذه النقطة يكفي أن تكون رابعة له عن إيداع المال في البنك، بينما نجد كثيرا من المسلمين وبعض الكتاب الإسلاميين لا يعالجون النقطة هذه، وإنما يأتون رأسا إلى معالجة الفائدة وتختلف أنظارهم فيها. فمن قائل أنه لا يجوز أن يأخذها لأنها ربا، ومن قائل أنه يأخذها ولا يستفيد فائدة محفظت به، وإنما ينفقها على المصالح العامة. أما أصل المسألة وهو إيداع المال في البنك أنه معصية كبيرة، فهذا قليل من الناس من يدندن حوله. والطائفة التي أشرت إليها التي تقول بأن هذه الفائدة أن يأخذها المودع للمال في البنك أولى من أن يدعها للبنك فيستفيدون منها، لأن تركها لهم إعانة لهم. فأقول أنا سبحان الله، الإعانة بدأت من ساعة أودع هذا المودع ماله في البنك، فلماذا لا ينظرون إلى هذه العلة من أول الأمر فيقال للمسلم وينصح: لا تودع مالك في البنك، لأن هذا الإيداع مساعدة لهذا البنك القائم على معصية الله. وإنما يقولون هذه القولة فيما يأتي الاستفادة من الفائدة، فيعللون أن ترك هذه الفائدة للبنك فيه إعانة له، لكن إعانة بدأت من ساعة تودع هذا المال في البنك. لذلك أنا أقول بعدما سمعتم من النصوص كتاب وسنة: لا يجوز إيداع المال في البنك إطلاقا. ومن يقال بمثل هذه المناسبة لأخي: وين بلغ المال؟ إن تركناه في الدار تقع عليه بنص النصوص، وإن حملناه معنا أيضا ربما كفي عليه وعلى صاحبه، وإلى غير ذلك من التعليلات. أقول من المؤسف أسفا كبيرا أن المسلمين اليوم يعيشون حياة مركزية مطلقة، كأنه لا فرق بينهم وبين أمثال هؤلاء الكفار الذين يعيشون بين يهود وقيام المسلم يختلف عن الكافر في نواحي إيمانية، وإن كان بعض الكفار عندهم نواحي إيمانية ولكنها في الحقيقة هي تتراب بقيعة يحسبه طمأن الله، أما المسلم فليس كذلك. المسلم مثلا عنده نص في القرآن الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الكافر المؤمن فضلا عن المرشد من الغرب ليس عنده مجال النقص اطلاقا، ولا ان كان قولا به كما يدل عليه حياته الماديه المطلقه. اما المسلم فالمفروض ان يكون مستحضرا دائما وابدا لمثل هذا النص ولو بمعناه على الاقل، لانه ليس من المقرر ان يحفظ كل مسلم ايات القران الكريم. لذلك فاول ما نشاره بهذه الايه الماديه انظر الى ما وضعنا الناس الضرب جرى عليه كذا وكذا، اين ايمانك بالايه السابقه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الغرض ان هذه التعليلات التي يجتمع فيها الشباب المسلم لا تتفق مع ايمانه في الشيء ابدا، فيجب عليه ان يتذكر ايمانه وان يحيا معه وان يفصل بين ايمانه وبين حياته كما هو شان الكفار الذين يعيشون حياتين متناقضتين. ولهذه المناسبة نبأت أن أضرب لكم مثلا كيف يعيش هؤلاء الكفار. اجتمعت مرة مع رجل مبشر نصران هناك في دمشق، فجرى في عقيدته وفي عقيدة المسلمين، فبدأت أنا يذكر بما في الكتاب المقدس يعمل عندهم من متناقضات، فقلت انه قد جاء في التوراه لان الله عز وجل لما اخرج ادم من الجنه واخرج ايضا الخيه التي تنفس ابليس بها فوسوس الى ادم فكانت سبب خروج ادم من الجنه. قال الله زعم التوراه هذه الخليه عقوبه لها على بطنك تمشين ومن التراب تاكلين. فقلت يا المبشر هل تعتقد ان الخليه تعيش على اكل التراب من النهر الاليه؟ قال قلت فكيف توفق بين الناهي الأمينية التي تنفي هذا النص وبين إيمانك بهذا النص؟ قال كل إلى حاله من الناهي الإيمانية نؤمن بأن الخلية تعيش على التراب، ومن الناهي الأمينية نعتقد أن التراب لا يسوى طعام لها، فلا يشعر هو بأي غضاضة وبأي تحرج وبأي تناقض بين الإيمان بنص التوراة وبين إيمانه بالعلم الميراثي. هكذا يعيش المسلم. المسلم يؤمن بأن الربا من أكبر الكبائر، فكيف يورع ماله بالباقي؟ لا يجوز أن يقول أنا لا أغفر الربا لأنه يمكن الربا. فيجب أن نفرق بين الآكل وبين المطعم. هذا ما أريد أن أذكر الآن. هذا السائل وأمثاله لا يجوز إيداع المال في البنك إطلاقا، وإن سبق أن يغتر ببعض الفتاوى المرخصة إيداع المال في البنك ثم أراد أن يتوب فليتذكر قول الله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا نعود إلى القول إيه كافر صاحب البنك حيث تجيب من هذا المال يجري،
تدخلني، أنت لست مسؤولا عنه، أنت أنجو نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ألم نبدأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر وآجرة إلى أخرى وليس الإنسان لما سعى. حدث في الأولية الأخيرة ما يسمى بالجنود الإسلامية، وأنا أرجو مخلصا أن يكون هذا الإسم إسم على المسمى، ولا يكون إنذار إطلاق هذا الإسم الجذاب على بنت غير إسلامي. هذا أخطر ما أخطر، والسبب بذلك سبب جوهري جدا، أن المساجد العالم الإسلامي والشباب المسلم هو نحن أمثالنا من الذين يضطرون إلى الإفتاء وإلى الزيادة عن الأكل. فالأمر كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالمسلمون مختلفون كثر الاختلاف، ليس فقط في مذاهب أربعة، هذا يحزن ما أحل ذاته، وهذا يوجب ما أجاز ذاته، وإلى غير ذلك الخلافات التي لسنا الآن في الصدد صارت التفصيل. وأرجو مخلصا أن لا يذهب وهن بعضكم من الحاضرين إلى أن في هذا شيئا من الغمز من أجل المجتهدين، إنما نحن الواقع الذي لا له من دافع، الواقع أن هناك اختلافا كثيرا جدا. هذا الاختلاف قد يتمنى بعض القائمين على فهم الإسلام رأيا من هذه الآراء المختلفة، فيقيم البنك على هذا الرأي وهو رأي رجل عام مسلم، ولا يمكن كل الناس أن يجلسوا مجالس مناظرات بين أهل العلم ثم يختارون القول الذي هو أقرب إلى ذلك الكلام، لا سيما وقد حدث في العصر الحاضر حزب تبنى أفكار إسلامية، أفكار إسلامية كما هكذا، وهي أفكار بلا شك لعلماء المسلمين، ولكن هذا الحزب قوى لأن كل رأي صدر من عالم مسلم جاز تسمية هذا الرأي لأنه رأي إسلامي، وبالتالي جاز أخذه وتبنيه، ولو كان هذا الرأي صدر من المجتهد بأجر، ومن ذلك أنه لم يقف على النص المخالف لرأيه، ولو أنه وقف لما أتى بذاته كما هو مقتضى حسن الظن لأئمة المسلمين. وما أدري إذا ذهبت بعيدا لأشرح لكم خطورة هذا الرأي الجديد، هذا الرأي الجديد الذي يقول كل رأي صدر من عالم مسلم صح أولا تسميته لرأي إسلامي، وبالتالي جاز تبنيه ولو كان مخالفا للسنة. مثلا هناك رأي، لا أقول بطبيعة الحال رأي إسلامي، لكني أقول رأي لأحد علماء المسلمين الإسلام، أن الخمر تنقسم إلى قسمين: خمر يستخرج من العنب فهذا حرام كثيره وقليله، وخمر مستنق من غير العنب ففيه التفصيل، يحرم كثير يكثر ويحل قليله غير يكثر. هذا التفصيل قد طالعه احد الائمه المحترمين، مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح ما اكثر كثيره فقليله حرام. بذلك خلف هذا الرجل العالم الفاضل برايه وتظني او فهم جمهور المسلمين ما دل عليه الحديث الثالث ما اكثر كثيره فقليله حرام، وهذا هو الذي يستقي مع قواعد الاسلام. كيف يعقل ان يكون هناك كأس من عرق من خمر مستنبط من الخمر وكأس اخر يستنبط من الزوع او التمر او نحو ذلك؟ اذا شرب الشارب منهم هذه الكأس لم يكثر، والا شرب هذه كثرة، فهذه حلال وهي مستنبطة من العرق، وهذه حرام لأنها تسكر تمييز نسبة الطهور المسكرة بها كثيرة. وإذا قلنا أن هذه لا تسكر وهذه لا تسكر، قالوا هذه بالرغم أنها لا تسكر حرام لأنها تخرجت من العرق، أما هذه فحلال يستطيع رزقه وسأله وتأكيد وأكثر من ذلك إلى آخر نقطة تكر بها، هذه النقطة هي حرام وما سبقها من سرور كله حلال. هذا الفتيل ومن عالم علماء المسلمين، مع ذلك يسمى هذا الرجل عندما أكلنا إليه لأنه رجل إسلامي. هذا يعني أول شر، أما خاتمته فذلك شر، وهو أن هذا الرجل إذا تبناه حاكم مسلم صار شريعة واجبة تمسك بها، ولكنت على علم بقول عليه السلام ما أكثر كثيره فقليله حرام، يجب أن تدع هذا الذي عرفته وآمنت به، لأن الخليفة المسلم تبنى ذلك الرأي وذلك الرأي الرجل الثاني يجوز له أن يتبناه ولو كان هو على علم بهذا الحديث. الأمر خطير جدا، فيه استبيان سنة الخسيسين والرهبان الذين أنزل الله عز وجل في حقه القرآن، فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عبيد كما هو معروف كيف هذا يا رسول الله وما اتخذناه أربابا من دون الله؟ قال ألستم كنتم إذا حلل لكم حراما حللتموه، وإذا حرموا لكم حلالا حرمتموه؟ قال ان هذا فقد كان. قال كذاك اتخاذكم اياهم ارضاء من الله. هذا التشريع براي تكتيكين الرهبان اصبح في هذا الزمن شريعه اسلام لتبني بعض الناس. وقد قلت لبعضهم أرأيت لو وجدت الدولة المسلمة والحاكم المسلم فأصدر قرارا بجواز عصر الخمور من غير العناق وجواز شرب هذا العصير بالمقدار الذي لا يسكر، وأنت تعلم الحديث الثالث ما أكثر كثيره فقد وحرام، أتستحله؟ قال نعم. كيف والحديث تعرفه صريحا في التحريم؟ وهناك الحديث الذي يخطط للمسلمين الى اي حد يجوز لهم بطاعته ونفعه الا وهو قول السلام لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق فكيف تكفره. قال هذا الحديث ليس معناه كما تقول. ما معنى؟ قال لا طاعة للمخلوق الذي هو امير في معصية الخالق اذا كان الامير الذي امر بمعصية هو يرى انه معصية. أما أنت فأنت لا قوة له. إذا أمرك الأمير وعلمت منه بأنه أمرك بمعصية هي عنده معصية فهنا لا طاعة له. أما إذا أمرك بمعصية هو يراها ليست معصية بناء أنه اعتمد على رأي إسلامي فهناك يجب أن تطيعه ولو خلقت في ذلك نفسك. قل مثلا أتستجيب سر الخلق إذا كان مستنبطا من غير عمر إذا تبنى ذلك الحاكم ذلك الوقت؟ قال نعم. هذه التوجية يؤثر إلى السؤال والجواب عليه. ما رأيك البنك الإسلامي اليوم؟ أقول ليس عندي تفاصيل لأحكم الإجابة القاطعة في هذه المسألة. ولكني في الصيف الماضي كنت في لندن ونزلت في جمعية رعاية السلام ورعاية فالتقينا هناك أيضا مع الشباب المسلم وفيهم بعض الإخوان الفلسطينيين المقيمين هناك في أبو ظبي ونحو تلك البلاد التي فيها يوم هذا البلد. فعرفت منه ان الجماعه لم يتخلصوا من الربا ولو بجانب منه. ذلك انه اخبرني ان هذا البلد الاسلامي هنا يدخل وسيطا بين من يريد ان يشتري حاجه ولا دراهم عنده ومن يستاجر. مثلا يريد سيارة السيارة ثمنها نقدا ب20,000 مثلا وتخصيصا ب20 دائرة البيت أو دلالة على حسب الجزء أو الصرع فالبلد يدخل رخيصا بين السائل وبين السائل فهو يستجد السيارة من التاجر 20,000 نقدا ويعمل بعض الدين ثم يحاسب المستعرض السيارة ب20,000 زائد 2,000 أي بديل أن يأخذ الألفين التاجر مقابل التقسيط يأخذ مع هذا الوسيط أنا هو البنك مقابل أنه دفع المال عن هذا التاجر. هذه قضية اسمها عندنا نفس الجواب وهو مما حرمه الإسلام لأن الإسلام لا ينظر إلى التحليات وإنما ينظر إلى الخصائص التي تؤدي إليها الوسائل والأسباب. هذا يشبه ما أخبر عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن اليهود إذ قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أسنانها فإن الله عز وجل لا حرم أكل شيء حرم ثمنه. معنى الحديث يشير في طرف منه إلى مثل قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم من هذه الطيبات شحوم من الذبيح الحلال. كان اليهود كلفوا بسبب تعنتهم وتنطعهم وتشددهم كلت وليدرع الذبيحة وأن ينتفعوا بلحمها الأحمر وأن يرموا بسحمها الأرض. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم منها الكحول. فماذا فعل اليهود؟ ولعنوا بسببه في جملة ما لعنوا، ولكن ما لعنوا به كله داخل تحت باب الاختيار مما يسمى مع الأسف دائما المسلمين اليوم بالسير الشرعية. السير الشرعية أقوى ومن بعضها يموت ذلك أنه مستحل الصيد لكن بطريق الاختيار من السير السماء والسير الخضران، لكن استحل أيضا شيء آخر لا يعلمه كثير من الناس وهو بيع وبالتالي أكل الشحوم المحرم عليه. فيبدو أن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم صبروا مدة من الزمن ثم تغلب عليهم الدفع المادي الذي أصبح اليهود نظرا ومثلا في ذلك، فنفذ وعيد قبرهم فأخذوا هذه الشحوم ووضعوها في قدور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها فسالت فأخذت شكلا شكلا جديدا. قالوا هلا ماذا جرى؟ أنت كان حراما والآن حلا، ما الذي جرى؟ لكن سوى أنه تغير، كان السحر يجعر، كان يقطع تقطيع غير شكلي يهجس إلى آخره، فإذا به سبب ضربان يأخذ القطعة مستوية. كان كل شيء عظم، فحل السحر بزعمه، فباعوه وكذب قرنه. قال عليه السلام: وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم كلامه. هذه الطريقة من الاحتيال قد وقع فيه كثير من المسلمين، لا أقول حديثا بل وقديما. وباب الحيل مع الأسف باب من أبواب كتب فقر اليوم. من كان منكم مبتلى بقراءة أمثال هذه الكتب فسينكر باب عنوانه باب الحيل، وتجد هنا الفتاوى غريبة عريضة جدا. أخذ منها وتأثر بها كثير من مشايخ المسلمين القرنين الأخيرين، وأذكر أحدهم ألف رسالة ذكر فيها ونحن في موضوع الربا والتحذير مما يؤدي إليه. قال: الحيلة في استباحة الربا إطعاما أن ينزل بيده فيقول: بالله علي أنني كلما استقرضت من إنسان قرضا فبالله علي أن أعطيه بالمئة خمسة. فهو لا يتحرر بعد ذلك أن يستقرض 100 درهم ويدفعه 105، هذا ليس إلا هذا وقع بالنذر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فهذا يطيع الله لأنه يوفي النذر، وهو يظن أن قوله تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا هو من هؤلاء. السبب باب الحيلة، هذا كما قال عليه السلام: لا تتبعون سنن من قبلكم كبرا من كبر وذراعا من ذراع حتى لو دخلوا جحر ربهم لدخلتموه. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: قل لله، اي هؤلاء الذين تستهين بسنتهم ومن طريقتهم. وفي رواية أخرى ثابتة قال الصحيحين في هذه الرحلة جدا، قال عليه السلام: حتى لو كان فيهم لم يأتي امرأته على قارعة الطريق أفضل، حتى لو كان فيه المرأة أمه على قارعة الطريق لكان فيكم ما يفعل ذلك. تزوج الأم من أكبر الكبائر، فكيف وهو يزني بها وعلى قارعة الطريق؟ لو كان فيه من اليهود والنصارى من يفعل ذلك لكان فيكم ما يفعل ذلك. هذا من باب الاستواني وشاهدنا رواقعنا اكبر دليل على ان هذا الحديث هو الوحي السماء، لانه لا ينطق عن الهوى الا وحي يوحى. الان من هذه الحيل التي اصبحت امرا طبيعيا، حتى لو انكر المنكر لانكر عليه، وهو يسمى اليوم جاء تخفيف، وهو دعامة قوية جدا للنفس والدوران السابق المثل. إذا ذهبت أنا الآن إلى التاجر وأريد أن أشتري غرابا أو سيارة، فأنا أسوق هذه البضاعة على التعريف، سعر النقد وسعر التخصيص، وهو كذلك كبير، فقد أشتري بسعر التخصيص زيادة على سعر النقد لأن ما عندي معه. هذا يزيد كثير من علماء المسلمين اليوم. فبنيت على هذه الفترة بعد ثلاث لكم عن مدرسة الإسلام، فبدأ الناس بالتالي هذه هي المقاول زي التخصيص، خلي ينمي بنك الإسلام زعمه ما له بهذه الطريقة، فهل 2000 بدل ما أقول للتالي له لبنك؟ إذا هو حيتوسع ماله بطريق تجارة زعمه، وأحل الله البيع وحرم الربا وهذا البيع بزعمه وليس بالإجارات. قال هذا على استحلال بيع التخصيص، فما حقيقة هذا الجائز؟ أجائز العروض؟ أقول جائز ولا جائز ولا ضرارة، لأنه من قال بأنه جائز فهو إسلامي، ومن قال بأنه غير جائز فهو رئيس ثاني على قول من الشمالين، فأنت قل وما يحل لك. الناس ترك التحريم قلت بالتحريم، وقلت وإن ترك التحريم قلت بالتحريم، وكله رئيس ثاني. أما الإسلام فقد سمعتم اليوم في سيرة الصلاح قول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أي اختلاف أشد من رفض شيء واحد لوقتين متناقضين؟ كأن تصف الآن الوقت نهار وليل، أحدهما يقول نهار لأنه يرى طول النهار ورغم أنه لا يرى الشمس، آخر يقول الآن ليل لأنه لا يرى الشمس. هذا صواب وهذا صواب جدا لا يسمعان. هذا الناقض أبيض وآخر يكون أسود، كلاهما صواب، هذا معناه خروج عن العقل. وشر من هذا خروج عن الشرع حينما تصف قضية معينة بوقتين متناقضين حلال حرام، ثم أنت تركتها. فما حقيقة بيع التخصيص بالنسبة للنص الذي لا يكون باطل من دون مجرد على مخالفه؟ أذكر لكم الآن حديثين اثنين، ولكن بعد ذلك أن تختاروا ما شئتم من الرأيين المسميين بالرأي الإسلامي زعما. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد قوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، وفي رواية عن بيعتين في بيعة. إلى براوي الحديث وهو سماك بن حرب: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيتك. هذا هو بيع التخصيص. أبيعك هذا بكذا نقدا بدرهم نقدا وكذا وكذا مسيئة بدرهم وقيل مثلا هذا هو بيع التصوير تماما عن إجراء يروي أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه وعنه الإمام أبو داود في سننه بإسناد جيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسبهما أو ربا الوقت وقت وزنا ومعنى من باع بيعتين في بيعة فله أو كسبهما أي من باع بيعتين في بيعة بثمنين مختلفين فيستحق الثمن الأقل أو بآخر الأكثر فهو ربا من باع بيعتين في بيعة فله أو كسبهما أي أقل ثمنين في مصر وإلا فالربا هذا الربا كما هو الرسول عليه السلام كثير من الناس لا يفهمونه كذلك ولا يفهمونها نبيا وكل من يختار التخطيط والبايع راغب فجعل من ذلك مبررا لاتباع هذا الرأي لهم اجتهادهم لكن الصار قديما إذا ولد الأزهر بطل النظر وإذا جاء نهر الله بطل له معكم فإذا جاء الحديث على رسول الله عليه السلام فكما يقول علماء المسلمون باجتهاد بنور الله بين التخطيط استفد وسيلة لتغيير هزيمة البنك الإسلامي هناك في أنغام أما حدثني التغيير هناك في لندن وكان معي أحد القادة المصريين السعوديين وهو على معرفة برئيس البنك هناك يقول فكتبنا قولا تحذيرا من هذه المعاملة ولفتنا نظره أنكم ما زلتم تريدون أن تسلموا بنكا إسلاميا حقا هذه المعاملة يجب أن تبتعد عنها لفضلكم كذا وقولي كذا وكذا العظيم فهذه صورة مما يحتاج الكتاب للبعض اسم فيها تخطيط وأنه جائز فأقول لولا أن هذه صورة مما يحتاج الكتاب للبعض اسم فيها تخطيط وأنه جائز فأقول لولا أن القائم على هذا البيت سمع فترة بجواز فيها التخطيط لما استمع تلك العملية أنه يمضي وقيت بين الثاني والثاني فبدل أن يأخذ الثاني تلك الزيادة يأخذها البيت أخذ بذلك فترة بدل لكن هذه الفترة قامت على عدم الالتفات إطلاقا إلى حديث ابن مسعود الأول وإلى حديث ابن هريرة الآخر بعض المسألة تحتمل مصدر لأنه قد يحصل في بالي وقد يكون متخطيا لبعض المذاهب بعض الاستشارات لا يمكن الإجابة عليها ولكن لست بقبولها إلا أني أحتملها فرصة فأقول إن بها التخطيط قد كان سببا ولا يزال حتى اليوم لإيقاع المسلمين في صورة من المبايعات الأخرى المحرمة وذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالهينة وأقلتم أولاد البقر ورضيتم بالجرح وتركتم الجهاد في سبيل الله كلف الله عليكم ظلما لا يرجع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم الله أكبر هذا الحديث وكأنما هو رحم الشعب. تبارك الله عليكم ذلا أذل الله تعبدونا واحتلوا بعض الله من صدقا أي دين أكثر من هذا؟ أدرون من الله إن الله لا يؤمن بالكتاب إلا الله فأنتم يؤمنون ذلك إذا كسبت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد إذا تبايعتم بالهينة وأخذتم أجناد البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يزيغ عنكم أسفا ذلا دينكم. ما هو ذلك ما؟ الأدلة بالسقى من لفظة العين، والعين له معاني كثيرة كما هو معروف لديكم، من معانيها الذات، عين الشيء ذات الشيء نفس الشيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلق هذا الاسم على معامل معينة وسماها في العلة. ذلك هو بيئة التخطيط الذي ذكرناه آنفا جاهز بعد أن يشتري الشارك الحاجة بثمن جاهز تخطيطا جاهز هذا الثمن على بيع النقد يعود هذا الشارك وقد تسجل عليه مثلا 20,000 جاهز ألفين دون 20,000 عليه يفتحها بدون الكلام مثلا يعود البائع الشاري للسيارة بائعا والبائع لها ثانيا فيقول للثاني للسيارة وهي بعد ان تتحرك من ارضها هل تشتري مني يا فلان هذه السيارة نقدا هل تشتري مني عليها فيشتريها الثاني منه بمثلا مقهرا لما تذكر أن وضع ثمن النقد 20,000 لابد أن يكون 20,000 أقل من ذلك وهو راح يشتري منه بأقل من 20,000 يعني بدل ما يشتريها منه راح يشتريها منه المعمل هذا الواقع فلا يتفقان مثلا على سعر هو 18,000 فينقض الثاني 18,000 بيد هذا الرجل الثاني زعما وينطلق وقد سجل عليه 20,000 وجاي 80,000 من الربا هو 4,000 يمكن أكثر من هذا من اليهود في الدنيا ما يحصل على مثل هذا الذي يسمونه بالكائنة بمثل هذه السبيل هذا زعمه أنه خلف ليه؟ يا أخي أحسن الله البيع وحرم الربا لكن أحل الله البيع البيع المشهورة هناك بيوع نهى عن عمر الخير عليه السلام مثلا نهى عن بيع الورق فهو السنة لا لأن الناس يتبع إلى النبي لكن هنا نهى عن الحكم الإسلام به أهو حلال أم حرام نهى عن بيع الورق إذا ما يجوز بيع الورق كذلك نهى عن بيع التخطيط كما علمته كذلك نهى عن بيع العينة وجعله سببا من أسباب تصديق الله عز وجل الذل على هؤلاء الذين يستحلون العينة بالعينة ويستحلون التكابر على الدنيا الذي كان عنهم بقوله عليه السلام وأخذتم أجناد البقر ورضيتم الزرع ورقيتم الدنيا وكان الآثار ذلك أن تركتم الزيادة في سبيل الله وما عاقبة ذلك سلط الله عليكم جلا إسلام جلو عنكم حتى ترجعوا دينكم إذا البدء الإسلامي إذا قام على الفقه الإسلامي الصحيح القائم عن كتاب السنة فهو أمر واجب تحقيقه لأنه وسيلة لتحقيق المسلمين من التعامل بالعلوم التي لا تحل ولا تحرر
سؤال الطبيب على المريض في المدى الأخير الإنسان ونقل أعضاء من المريض إلى المريض الآخر يحتاج لهذا العضو. ثالثا إسقاط الجنين في الثلاث أشهر الأولى حجيجية الكبير هذا أو إعطاء من حبيب الحمل
كيف يمكن للطبيب أن يستهدف نفسك للمريض في حالة اليد الأخير بالنسبة للمستقيم الأساسي في فرص الأجهزة قبل اليد الأخير من الوفاة بعد فشل كل مع الرياضة إذا غلب على ظن الطبيب أنه لا فائدة بالاستعمال للأجهزة فاستفك بجواز ذلك لأن الأصل أفضل من الجسر الأصل في الأجهزة أنها ليست كلها في مثالة مراقبة من حيث وجوه التمسك والسلام بها فالأجهزة قسم منها الصيد الثبوت في العيادة فهذا ورد الأصل وقسم منها ليس تطبيعا في ذلك وإنما في غالبة الظن فهذا يحسن استعماله وقلت منها أكثر الوهم هذا يجب خلقه فإذا كان الطبيب وصل إلى هذه المرحلة كما هو عامل من السؤال فلا أقول بأنه يجوز فقط بل يجب أما نقل الأعضاء هذا يذهب إليه كثير من المفتين الجاي ولا أراه جائزة مطلقا لأن الإسلام هنا أيضا يظهر مزيته على سائر الأديان وعلى سائر المواهب الأرضية فإنه إلى أهل قضايا لا يتنبه لها الآخرون أو يتنبهون لها ولا يسلمون لها وزنها الإسلام مثلا يقول كسر عظم الميت المؤمن كسر الحيوان فإذا كان هناك طبيب مسلم يقول بأنه إذا كان هناك إنسان خلول البلية وآخر مكسور أهل أحد الأطراف الأعضاء فأجاز للطبيب أن يقطع عضوا منه ويصيبه لذلك الإنسان يصيب العضو هذا قد يتبناه مثلا وزنا للبشر الذي ميزه الله عز وجل كما قال ولقد ترينا بني آدم وحملناهم في البر والبحر إلى آخر الآية فالله كرم الإنسان في حدود هذا التكريم حرم عليه الأشياء بينما الآخرين يستريحونها حرم تأويل خلق الله بأوسع المعاني إلا ما أراه الله وحرم التمثيل حتى بالنسبة للقتلى للكفار لا يجوز لمسلم أن يمثل بالكافر إذا وقع قتيلا في معركة فقلت إن كان أحد من أطباء المسلمين يجيز هذه المعاملة نقل عضو من إنسان حي إلى إنسان آخر لأنه سمع بذلك وما أظن قائلا يقول بذلك إذا يكثر علينا المقام الحديث الثالث كسر عظم الميت المؤمن كسر الحي لذلك لا أرى جواز نقل الأعضاء الذي ظهر اليوم في هذا الزمان. أما الإسقاط في جملة الشهور الثلاثة فنحن يجب أن ندرس الباعث على هذا الإسقاط. فإن كان الباعث أمر طبي فهو ما دام أن الروح لم تنطق فيه ومعنى الروح التي جاء الخبر في الشرع عنه والذي ليس عند الاطباء خبر عنه ولا نعني الروح التي هي طبيعه كل مخلوق تقريبا
فإذا كان الإفطار هناك عذر شرعي وقبل أن يفطر نور فذلك جائز. وأتحقق من العصير عليه السلام لأنني أعلم باختلاف الناس أنهم يستجيبون الإفطار مراعاة للمراحل الصافية أو نور تدبر لعظيم الجنزير. هذا اليوم أن ذلك لا يكفيهم ولذلك فمن ذاك تنظيم التفرق بالمال يرجعون إلى الإجهاض. حينئذ نقول إن هذا الدافع على هذا الإجهاض يجعل الإجهاض مقررا. ثم أستدرك على ما قلت آنفا أنه إذا كان الجائز مشروعا فلا بد من التركيز لأن الإجهاض يجب أن يتولاه امرأة مسلمة وإلا يفتح المجال للطبيب الرجل فلسلم إذا كان كافرا أن يطلع على عورة المرأة سواء كانت الكبرى أو الصغرى. إن ذلك لأن الضرورات صحيح أنها تبيع المحظورات ولكن الضرورات تقدر بقدرها كما قلت مثل هذا الجواب في هناك يوريك فقلت يجب البدء قبل كل شيء إذا اضطرت المرأة الفعالة سواء الإجهاض أو ذلك أن تعرض نفسها على طبيبة مسلمة فإن لم تجد فعلى طبيبة كافرة فإن لم تجد فعلى طبيب مسلم فإن لم تجد فلا حول ولا قوة إلا بالله على طبيب كافر لكن هذا بالضرورة مش لأبسط مرض تشكو منه المرأة فطولها وعرضها على غير الكافر لأن هذا العام حرام فالحرام لا يستحل بأجل من الأنسان سبيل الكافر. كذلك قضية هضوم من الحمل يجب أن ندرس الدافع إلى ذلك فإن كان هنا ضرورة جاز وإلا فلا يجوز للمسلم أن يقف في طريق رغبة الرسول عليه الصلاة والسلام التي عبر عنها بقوله تزوجوا الولود الودود فإن مباهي بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الولود الودود ثم يجب ناسا من الرجال قد منحه الله عز وجل من الأزواج يصدق فيهن أنها ودود وليد فينكر نعمة الله عز وجل فيتعاطى قضية من الحمل بينما الرسول عليه السلام يريد تكثير ثواب أمته كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة. لذلك فلا يجوز للمسلم أن يحول بين رغبة الرسول عليه الصلاة والسلام دون رغبة الرسول عليه السلام في ثواب الحجوم. يجب أن يستحضر هذا مع شيء آخر أيضا تغافل عنه جماهير المسلمين فقد قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لن يبلغوا الخمسة إلا لم تمسه النار إلا تحلة القسم. وهذا أيضا مجال البحث طويل فحسبنا هذا نظرا لكثرة الأسئلة.
يمكن سؤال تقنية على قول حول تسمية الجسم بتسمية الطفل من أجل التعلم.
ستسمعون الآن رأيا تستغربون له ولكنه عزة الإسلام. لا نرى جواز ما قيل به الشباب المسلم اليوم المتخصص
به. في سؤال حول تسجيل الجسد في كلية الطب بقصد التعمل
تقول هذا يعود إلى ما ذكرنا وآنك الآن كان منها تمثيل وقد نهى عن الرسول عليه السلام كما نهى عن كسر يوم الميت المؤمن كما ذكرنا آنك. لذلك أقول في توجيه هذه العملية التي لا بد منها ينبغي إذا كان ولا بد من إجراء مثل هذه العمليات أن تجرى على من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا واضح من كلمة مؤمن، كسر عزم المؤمن الميت كسر حياته. المسلم له حرمة يحكم، ليست هذه الحرمة لغيره من الكفار. نحن لا ينبغي أن يؤخذ بدعايات الكفار اليوم التخفيف في الإنسانية. هذا قياسيا من الألفاظ التي تقتل عزة المسلم في قلبه، فلا يرفع رأسه ولا يعرف عظمة نعمة الله عليهم حينما جعلوا مسلما، فكلهم من بشر وكلهم اخوان. وعلى ذلك فهناك بعض المشايخ وبعض الكتاب من يسوي نفسه مع الكافر فيقول الاخ فلان اخوان من النصارى، وربما يصل العهد وارجو ان لا يصل ولا ان وصل ان يكون بعيدا. اللهم حوالينا ولا علينا. اخشى ان ياتي الزمن ان يقول القائل منهم اخواننا اليهود، ليس هذا بعيدا ابدا، بس النار السياسي العربي وزعمهم تمشي الى تسمية الصبيه وتقول اخواننا والجيران بهذا الطريق فلا تحرم علينا. وايضا يحتملها فرصه وسياتي من يقول لهم ما لنا وعليهم ما علينا. واقول الان هذه الجمله من الاخطاء الفاحشه المنتشره على السنه الكتاب الاسلاميين وعلى محاضريهم ووعاظهم حينما يتحدث المتحدث منهم عن حقوق اهل الجمله، وقد اطيحت هذه الكلمه من جهة المسلمين اليوم أهل الجنة وأقاموا مقامها ضمن المواطنين بجملة أي ألفاظ ناعمة كما يسمونها أم الخبائث، سماها الشاعر أم الخبائث، هم يسمونها مكتوبات الوضعية. كذلك لفظة أهل الجنة رفعت من تاريخ الحضارة الإسلامية منهم وأقاموا مقامها لفظة المواطنين. أنا مواطن ومواطن. يقولون حينما يتحدثون عن حقوق أهل الجنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيهم لهم ما لنا وعليهم ما علينا. أقول لها صراحة هذا كذب على رسول الله، لا تكلم عن الفرق، هذا أمر إلى الله. لكن الواقع أن نسبة هذه الجملة هي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه قالها في حق أهل الجنة وهم لا يزالون كفارا، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما قالها في الكفار جميعا سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مشركين، إذا أسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. الخطأ نشأ من خطأ وذكر هذه الجملة من الحديث، فأطلقوها على أهل الجنة ولم يقولها الرسول عليه السلام في حق أهل الجنة، ويستحيل أن يقولها، لأن الله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون، كيف تقولون في الكفار اهل الجنة لهم ما لنا وعليهم ما علينا، كيف هذا ونحن نعلم ان للمسلم من الحقوق ما ليس بالذنب للمسلم على المسلم خمس وفي رواية ست إذا لقيته فسلم عليه. هل تسلم على أهل الجنة إذا لقيته؟ لا ونعم، على حسب تحقق على حسب اتجاه الدين. الرسول يقول حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه، ونقول لا أنك إذا لقيت الكافر فلا تسلم عليه. هل تفعلون ذلك؟ عسى. كيف ذلك؟ والرسول عليه السلام يقول إذا لقيتم اليهود والنصارى فلا تبدعوهم بالسلام واضطروهم إلى أرض الصور. أعتبر أن هذه الأحاديث أصبحت نفسا منسية نظرا للسياسة، السياسة التي تريد التقريب بين المسلمين وبين غيرهم، لا سيما إذا كانوا المسلمين مستوطنين في بلاد الكافرين. أنا لا أعتبر هذا من السياسة السلامية في شيء إطلاقا، لأننا حينما نريد أن نسوس الكفار بسياسة ماهزة فنحن نغير المسلمين لهذه السياسة، فمن استطاع أن يفرق بين السياستين فنعم الله. أما إذا كان لابد من الخسارة فلتكن الخسارة على حساب الكفار وليس على حساب المسلمين. هذه كلمة استطعت إليها بالمناسبة لأجل بأنها مهمة ومهمة.
ما هي الكتب والمواضيع التي يمكن بمثل استثراء السنة والتفسير النبوي الشريفة ربما لنفتح
المواضيع؟ الكتب الواردة في السنة لها خصائص مختلفة، فمنها ما هو مؤلف في الأحكام ومن أوجزها وأقربها تناولا كتاب بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ أحمد بن الحجر والسلام، وعليه شروح، وعليه شروح أسهلها وأقربها تناولا سور السلام شرح بلوغ المرام. سور السلام الحافظ محمد العالم المحقق محمد بن اسماعيل بدنوي، وعليه شرح اخر للشيخ محمد الصديق حسن خان، كان ملك مقاطع من مقاطعه الهند تعرف بطهوطان، فهو محمد تقدير حسن قال ملك طهوطان، وكان على النهج السلفي، وكتابه هذا أجود من تاريخه لأنه متأخر عنه واستغرق عليه بعض الأشياء، والسابق على الرغم من فضله فقد كان قبل ذلك متنبهرا لمذهب الزيدية، ولا تزال بعض الآثار واضح بيننا في شرحه مما ينبه لذلك. أما صديق الخان فنشا ببيئة كريمة بها، ثم سلك طريق كتاب السنة أي طريق السلف الصالح، ثم تلك الكتب أوسع من ذلك، من ذلك مثلا كتاب المنتقى من أخبار المصطفى بجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو عليه شروح لكن لم يطبع منها إلا شرح الإمام الشوكاني محمد بن علي الشوكاني، وهو مسمى سمير الأوصار في شرح منتقى الأخبار. هذا فيما يتعلق بفقه الحديث وأحاديث الأحكام. وهناك كتب أخرى مؤلفة فيما يتعلق بالآداب والأخلاق الإسلامية وبالمعاملة أفتحتها ارتقاء كتاب رياض الصالحين للإمام الداوي رحمه الله، وعليه الشرح في بعض المتأخرين المسمى بالفالحين إمام الداوي نبي الفالحين ابن علان، فهو يفيد من الناحية الشرحية لكن من الناحية الفقهية ليس هو هناك. ثم يأتي بعد هذا الكتاب بنفس الموضوع وأكثر ما ذكر ولكن فيه كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوع، أنا أرى كتاب الترهيب والترهيب للحافظ عبد العظيم الجميل. وهناك كتب مرتبة على حروف ألف لام على ترتيب القواميس، وهذا أقرب تناولا من جهة من الكتب السابقة، لكن تحتاج إلى أن يحفظ الإنسان لمراجعة أطراف الأحاديث الأولى. من ذلك مثلا الكتاب المشهور بالجامع الصغير من كلام السيد الفقيه المنير للحافظ جلال الدين السيوطي، لكن ايضا هذا الكتاب مشهور مع الاسف الشديد بالاحاديث الضعيفه الموضوعه، وقد كان الف المصنف نفسه زينا بهذا الكتاب سماه بزين الجامع الصغير. ثم جاء من بعده الشيخ يوسف النبهاني اللبناني، فضمن هذه الزياده الى الجامع الصغير وسماه بالفتح الكبير لضم الزياده الى الجامع الصغير، وكان طبع بالنسل في ثلاث مجلدات وصفحات هذه النسخه ممتلئه ليس فيها بياض على الطريقه العصريه اليوم، فالحديث في عقل الحديث والحديث في عقل الحديث، وهو مع ذلك في ثلاث جلدات، ويبلغ عدد الاحاديث الموجوده فيه اكثر من 15,000 حديث، ومادي غزيره وغزيره جدا، مع انه رمي بتخريجها ولم يكن على طريقه الرمي، وقال لي ان تضخم الكتاب كثيره وكبيره. فهو يذكر الحديث فيقول دال ها هم هب الى اخره عن فلان عن ابي هريره عن الحسين بن زيد الى اخره. ففي هذه الطريقه من التقريب لاحرف الرمز ضغن هذه الكتاب الضمناته الحديثيه، فيكاد لا يوجد كتاب على وجه الارض يضاهيه في غزارة الناس 15,000 حديث. والاجتهاد الأصل وهو الجامع الصغير عند العلماء وطلاب العلم والكفار والأدباء، لأنه فيه يعني نجد غزيرة جدا يجد كل واحد فيه غلطه، كنت ألهمت بخدمة هذا الكتاب فتح كبير الذي معروف زيادة، فجعلت منه كتابين نصحا للأمة، الأول صحيح الجامع الصغير وزيادته، والآخر ضعيف الجامع الصغير وزيادته، والأول أي الصحيح مقروء في ست جلدات في مصر الثاني وفيه أكثر من 7,000 حديث صحيح، والآخر طبع منه 4 مجلدات وبقي المجلد الخامس والثالث وهو ضعيف الجامع الصغير. هذا النوع أيضا مما ألف في علم الحديث ومتون الحديث ليس فيه مراعاة علم معين كالأحكام أو الآداب، وإنما هو جمع من كل العلوم التي فضمنها أن يحديث عن السنة. ولهذا الكتاب الأصل وهو الجامع الصغير هو هليلة أمطارها وأوطارها كتاب عبد الرؤوف الجنابي على يسمى بسيد القدير في شرح الجامع الصغير وقد اختصره هو نفسه من جنبين مصنوعين أيضا وسماه التيسير في شرح الجامع الصغير وهناك شرح آخر للشيخ العلقمي ولكن إنما طبع منه الكتاب الأول فقط مع سيد القدير هذا إلا أن يتيسر الآن الكلام على بعض الكتب الحديثية
في شهيد خضيان وتموز يوم ويوليو يختلف وقتل على الإشاع والسجد في هذه البلاد فنضطر للتخديد ونضطر للتخديد فما رأيكم في ذلك وخاصة في رمضان
على الإجاعة في الشوارع نحو في الهدي وهو قول نضطر للتخديد ولكن قبل هذا التخديد يجب إصرار الجهد لمعرفة الوقت وقت المغرب ووقت العشاء في أيام الطهر إلى أمدى وهذا له ضابطة وله قاعدة في السنة لأنكم تعلمون وقت المغرب إنما تغرب الشمس ووقت العشاء إنما يغيب الشفق الأحمر فما أدري كيف تكون أوضاع هنا خاصة أما في القطب الشمالي وفي القطب الجنوبي فكلكم يعلم أن هناك يكون الليل أيام بعد شهور وكذلك النهار في بعض الفصول فهناك لا يمكن الفصل فلا بد من التقدير لكن حيث كان الغروب وصل الوقت فيلازم الغروب الشفق الأحمر فينبغي أن نلاحظ هذا إذا أمكن فإذا لم يمكن فحين ذاك يصار إلى التقدير كما جاء في السؤال هنا السؤال يقول هل يمكن دفع الزكاة لبناء المساجد وحركة خلفاء البلاد؟ قل لا لأن الله عز وجل صرح في القرآن الكريم بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين ثم قال وفي سبيل الله قوله تعالى وفي سبيل الله لا يعني المعنى الأوسع الذي يذهب إليه بعض الكتاب الإسلاميين ذلك لأن توسع في فهم هذه الجملة من الآية يقضي على البلاغة التي تضمنتها الآية لأداء الخطر من حيث قوله إنما قلنا من حيث الخطر بالتنصيص على مفاريد مصارف الزكاة فإذا كان سبيل الله يشمل هذه الأنواع التي صرح بها في الآية وغيرها مما الذي صرح وهو أكثر وأكثر بكثير فالهد في عين دلالة القرآن وقصاصه معروفة هذا شيء وشيء آخر لا يوجد في السنة التي عرفتم أنها تتولى بيان القرآن الكريم ما يساعدنا على تمثيل دائرة الفهم لهذه الجملة وفي سبيل الله اللهم إلا في مسألة واحدة زيادة على المعنى المتبادل عند الإطلاق بهذه الجملة سبيل الله فهو الجهاد طبعا فوجد في السنة ما يمكن أن يدخل في هذا الاسم سبيل الله شيئا آخر غير الجهاد ألا وهو ترك المال لبعض الفقراء من حج إلى بيت الحرام. هذا جاء النص على ذلك، وهو ما قدره الإمام أحمد في مسلمه وأبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع جاءت امرأة تعرف بأم طلق سافية زوجها أبا طلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوع من الحج. قالت يا رسول الله حج أبو طلق على جمال فلان وطلبت منه أن يحجيني معه على جمال آخر فلان، فأبى عليه. فأرسل الرسول عليه السلام وراء أبي طلق وقال له زوجك حقيقة وكذا. قال يا رسول الله جمل فلان، يعني يدل إشارة إلى المرأة، وكانت قمرة من زوجها أن تحج عليه هو في سبيل الله، كأنه يقول موصول للغزو عليه في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام وهو الشاهد: أما ابنك لو أحججتها عليه لكان في سبيل الله. فأخذ من هذا الحديث الإمام أحمد أن دفع الزكاة بإحجاج من لا يستطيع الحج هو من سبيل الله، فليس عندنا ما يساعدنا على توسيع معنى هذه الجملة إلى أكثر من أنها تشمل الإضافة إلى الحج إلى الجهاد الحج إلى بيتنا الحرام. يقول السائل: من يتبع الطريقة السلفية دون أن يكون على مستوى التحقق من الأدلة أو دون أن يسأل عن الدليل، ألا يكون أيضا قد تنهض؟ وكيف يمكن لعامة المسلمين جميعهم أن يأخذوا الأحكام من ذمتها؟ يبدو أن السائل لم يحضر الأجوبة السابقة على مثل هذا السؤال، فنضطر أن نجد الجواب. نضطر أن نجد الجواب فنقول: ليس كل مسلم مكلف أن يعرف الأدلة الشرعية، وهذا ليس من استطاع، وإنما يتقي الله ما استطاع هاويا. من جواب نحن حينما نقول أو ندعو إلى التمسك بما كان عليه السلف، نعني أن السلف لم يكن عنده مذهب بسطي ومذهب عمري وعثماني وعلوي، مذهب علي لم يكن هذه المذاهب عليه السلف. فهل من قائل أو من يظن أنه كان جميع العلماء؟ طبعا الجواب لا، بل ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا أقل الناس كانوا هم العلماء، فالسائل الناس ماذا كانوا يفعلون؟ كيف كانوا يتعبدون الله؟ قلت في الرضا قال تعالى: حكمة ولا تشركوا بما تعلمون. فليس معنى الدعوة إلى التنبه إلى الإسلام الصالح أننا نقبض على إنسان من الذين لم تتح له فرص التعلم أن يتمسك برأي فلان، وعندنا فاسأل على الذكر فقد يسأل مرة الليل ومرة البصر ووالى عليه. فإنما التنزه حنفي خلاص لازم يولد حنفي، لأنه أبوه وأمه حنفي، من كان في خلاف بينهما فهو تبع أبيه في مذهبه، إن كان أبو حنفي فهو حنفي، لازم يعيش كذلك. هذا الذي ننكره، وهذا الذي لا يعرفه السلف إطلاقا. واثق قول كل مسلم يعمل ما يستطيع، وليس معنى ذلك اتجاه مذهب معين لا يرضى به دليلا، لا، انما اسال على ذكر كتب الله تعالى. يقول السائل قد قطعت من الأرض مسألة أكل لحوم غير مذبوحة، ولكن قد يقع الكتاب مثل لطعام الكتاب حيث لا يقطعون طعام الكتاب من لحوم، فهذا لا يلزم الأمر بالتفصيل، ثم أن المسلم قد يجيب أحد له فيقدم له طعام في غير البلاد فيه لحوم، هذا هو أن يسأل عن طبيعة اللحوم المقدمة إن وقع شبه عدم الزرع في البلد أم من الأدب أن لا يسأل في أيضا في بيت المسلم أن يراه يعتذر عن التفصيل في بيت الوقت، والجواب بإيجاز قد أوجدت أيضا فيما سبق، إلا أن تعلم أن ذبائح الكتاب ذبح ذبحا شرعيا تقوله أمير المريعة، وإما أن تعلم أنها قتلت قتلا ولم